السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن في الدرس السابق تناولنا بعض التفاصيل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نحب في هذا المجلس كذلك قبل أن ندخل في الدرس الذي يليه أو الحديث الذي يليه أن تكون سؤال أو سؤالين يتعلقان بالدرس السابق. وطبعا مما تناولناه في الدرس نبيل بوزيد: هل يشترط في الآمر أن يكون ممتثلا ما أمر به؟
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
لا يشترط للآمر أن يكون ممتثلا لما أمر به.
إذن لا يشترط في من يأمر شخصا ما بمعروف أن يكون هو ممتثلا، ولا كذلك طبعا يشترط في من ينهى شخصا أن يكون هو أيضا منتهيا. نعم. عمران عبد الرحمن، موجود؟ السلام عليكم. ذكرنا قاعدة تفهم فهما خاطئا، وهي: لا إنكار في مسائل الخلاف. لا إنكار في مسائل الخلاف، ما هو إذن المفهوم أو المعنى الصحيح من هذه القاعدة؟ مشهور بين الناس لا إنكار في مسائل الخلاف. نعم.
نعم، إذا كان الخلاف مما ينبني عليه أصل فينكر، أو كان دليله ضعيف.
إن كان دليله ضعيف، ربما هذا لا جواب مرتجل. إذن قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف. مصطفى الزاد، مصطفى الزاد، الجواب.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام تركر.
شيخ، ليس على إطلاقي شيخ.
ها؟
ليس على إطلاقه شيخ، مسألة ليس على إطلاقها.
نعم.
بل ينكر حتى في مسائل هذا مسائل الخلافية التي الخلاف يكون فيها ضعيف يكون فيها راجح ومرجوح. القول الراجح يكون قوي.
إذا قسمنا المسائل إلى ثلاث أقسام:
مسائل خلافية ومسائل اجتهادية. نعم.
إذن ذكرنا أولا مسائل مجمع عليها وهذا قطعا يجب الإنكار. يجب الإنكار في الإجماعيات، بمعنى شخص رأيته يشرب الخمر أو يأكل في يوم رمضان والظاهر أنه ليس عنده عذر، أو شخص مثلا يترك الصلاة أو يغتاب أو يكذب أو لا أخذ بك من هذه الأمور المجمع عليها، إذن هذه لا بد فيها من إنكار. القسم الثاني من المسائل المسائل الخلافية، ونعني بها اصطلاحا المسائل التي فيها قائلان مثلا أو ثلاثة أقوال لكن أحد القولين يقويه الدليل معه الدليل والقول الثاني مرجوح لأنه لا دليل مع أصحابه، إنما هي ربما تأويلات أو شيء من يعني ممكن جدا التحايل على النصوص وعلى الأدلة، فهذا كذلك فيها الإنكار. إذن ربما إذا قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف إنما هي في المسائل الإجتهادية التي فيها تتجاذبها الأدلة. نعم. وإن كان قد يكون فيها على كل حال راجح لكن ليس راجح من جهة النصوص وإنما فقط أقرب إلى ممكن الشرع ولكن ليس فيها نص بحيث يكون المخالف له يقال عنه أنه مخالف للنص. اجتهاد من تتجاذبها الأنظار وتتجاذبها كذلك الأقاويل وقد يكون فيها طبعا راجح ومرجوح. هذه إذن لا إنكار يقال في المسائل الخلافية، بمعنى مثلا مسألة من مسائل مثلا ولتكن مثلا قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. نعم. هل نصنف هذه المسائل الخلافية أو في المسائل الاجتهادية؟ نعم، ممكن شخص يصنفها في المسائل الخلافية يقول لا بد لشخص ما أنك تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وإن كان هناك من قال بأنه لا تقرأ. نعم. نعم، لننتقل إلى حديثنا اليوم الذي هو كذلك أيضا داخل في تفاصيل الحديث السابق، وترجم له صاحب الكتاب بقوله استعمال الرفق في إنكار المنكر. استعمال الرفق في إنكار المنكر، وهذا في الحقيقة تناولناه من كلام سفيان الثوري في المجلس السابق، وقد قال رحمه الله لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث، إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. إذن عندنا فيه اشتراط الرفق كما جاء في كلام سفيان، هذا هو الذي أفاده هذه الترجمة. استعمال الرفق، الرفق في إنكار المنكر. سوف نأتي كذلك حتى إلى الرفق من المراد به. الحديث هو تقييم الحديث هو 27 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم في كتاب البر. الحديث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. لا يكون، ويكون هنا قطعا ليست ناقصة تامة، أي لا يوجد في شيء إلا زانه، والاستثناء هنا مستثناء مفرغ من أعم الأحوال، في شيء أي في أي شيء. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه زانه من الزينة، بمعنى تزين وكان هذا الرفق رفقا من جميع، أو كان هذا الذي يعني ترفق فيه يعني كان الرفق قد زانه من جميع الجوانب. الرفق ربما الإنكار المنكر قد يكون فيه ثقل عن النفس، كأنك تقول لشخص ما لا تفعل هذا الذي أنت تفعل به، وقد تتعلق به شهوات النفوس، فإنك تريد أن تحيل بينه وبين مشتهاه، فإذا استعملت في ذلك الرفق فإنه يكون إنكارا حفته الزينة وتزين من جوانب، وحصل كذلك المقصود الشرعي. ولا ينزع من شيء إلا شانه. نعم. وفي رواية للحديث نفسه عليك أخاطب عائشة رضي الله عنها بالرفق. والرفق ما هو؟ قلنا الرفق هو لين الجانب والاقتصاد في جميع الأمور والأخذ بالأيسر. نعم. إذن هذا هو الرفق، هو لين الجانب والاقتصاد في الأمور من غير غلو، والأخذ بالأيسر في كل أمر فيه شيئان، الأخذ بالأيسر منهما، هذا هو الذي يعني تقريبا اخترته من معاني كلمة الرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما قالت لليهودي عليكم السلام واللعنة. سوف يأتي كذلك تكرار هذا الحديث أو هذه القصة. قالت عائشة رضي الله عنها وهي طبعا بصدد إنكار منكر، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاجت إلى هذا التوجيه وهذا التنبيه. عاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، في أحضانه زوجته، تحتاج إلى مثل هذا التنبيه أنها وهي تنكر المنكر إذا استطاعت أن تترفق بالمنكر عليه فلتفعل. فقالتها صلى الله عليه وسلم لليهود، ليس لمسلم، يهودي وموجب ما قالته يظهر كأنه موجود. نعم. قالوا وهم يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، السلام ليس السلام، ولأجل ما في السلام والسلام من التشابه كأنهم استغلوها. نعم. ولكن العرب هذه لغتهم، لهم أذنها يستمعونها ويعرفون ما غاب من الحروف وما خرج من مخرجه، فمهما تحايل اليهود في هذا الباب فإنهم يتفطنون له. نعم. فقالوا السام وليس بن السام، قلنا والسلام إلا اللام. نعم. ظنوا بأنه ربما النبي صلى الله عليه وسلم يتفطن، ولكن تفطن هو، بل وتفطنت زوجته عائشة رضي الله عنها. نعم. فهم عندما قالوا السام عليكم أجابت، قالت عليكم السام واللعنة، واللعنة، وهم اليهود ملعونين لا شك. نعم. ولكن هذا المقام ينبغي فيه نعم استعمال ما هو دون هذه اللغة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك خاطبها هذا الخطاب، وقال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم عليك نعم بالرفق، عليك بالرفق. نعم. وترة ذكره هذا الحديث بشأن الناقة كما في بعض ألفاظ الحديث، هذا الحديث الذي أخرجه كذلك أبو داود، قلنا أنه في مسلم لكن في رواية في أبي داود، عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو يبدو بمعنى يخرج إلى البادية كما يخرج الناس، بعض الناس أحيانا يكون في مدينة في ضيقها وفي ضوضائها. نعم. فيحتاج مرة في الأسبوع إلى أن يخرج إلى الهواء الطلق، يخرج ربما من أجل أن يتنزه، من أجل أن يكون له منتجع يستريح فيه ويذهب عن هذه الحال. نعم. فتتجدد نفسيته ويستقبل ربما أسبوعه القادم بنفسية وبنشاط وبحيوية ونحو ذلك. ربما بعض الناس قالوا كيف نحن نفعل فعلا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفعله، وارتابوا فيما يفعلون، فسألوا عائشة رضي الله عنها، وهي أولى أن تسأل في هذا الموضوع طبعا، لأن هذا أمر يتعلق بالبرنامج اليومي للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا في من عمله؟ قالت قالوا لها يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هذه الخرجات التي نخرجها نحن؟ قال نعم. فقالت نعم إلى هذه التلاع، إلى هذه التلاع، ولقد بدا بلا من بدا يبدو يخرج البادية، ولقد بدا مرة فأتي بناقة مخرمة فقال اركبيها يا عائشة، فقال اركبيها يا عائشة وارفقي وارفقي. مخرمة يعني واضح عليها أنها ليست ربما نجيبة وتعطيك من السرعة ما تريد، ولكن نظر عليها أنها تحتاج إلى أن يترفق حتى يصل بها الشخص إلى مقصوده، ليس السفر هذا، ممكن يجد البادية قريبة ويرجع منها. قال وارفقي وارفقي، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إذن هذا هو كذا، إذن مرة بصدد اليهود ومرة بصدد الناقة. ومن أسماء الله تعالى إذن من باب أولى الترفق ببني آدم، سيما في أمر يراد أن يلتزمه الشخص ويلتزم فيه الشرع ويعمل فيه بالشرع. ومن أسماء الله تعالى الرفيق، من أسماء الله عز وجل الرفيق. نعم. ومن صنفوا في أسماء الله تبارك وتعالى، كثير منهم ذكره، ومعناه عندهم الكثير الرفق، وهو اللين والتسهيل، وضده العنف والتشديد. ويأتي الرفق بمعنى التمهل في الأمور والتأني فيها، فهو سبحانه وتعالى لا يعاجل العصاة بالعقوبة ليتوب من سبقت له العناية، ليتوب من سبقت له العناية. نعم. إذن فهذا معنى الرفق، على أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ورفقه سبحانه وتعالى بعباده يظهر في رحمته ورأفته بهم شرعا وقدرا. هو سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق وأهله، ويعطي عليه أي على الرفق من الثواب ما لا يعطي على العنف. إذن حتى العمل الذي صاحبه يترفق يكون الأجر فيه ليس كذلك الذي ربما قد يحصل، قد يحصل بالعنف شيء من المراد من إنكار المنكر، ولكن ربما الشخص نعم ينكر المنكر وأنت قد عنفت عليه نعم وأخذته بعنف، فربما عنفك هذا هو الذي حمله على ذلك، أو ربما ما يعني رافق هذا النهي عن المنكر أو هذا الأمر المعروف، ولكن كل ما رافقه مما حمل الشخص على الترك خير منه الرفق. ممكن بعض الناس عنده يعني ربما عنفية كلام، إذا سمع ومن سمعه فإنه سوف يترك المنكر، أو أي اعتبار آخر الذي ممكن جدا بسببه الشخص واقع في المنكر يتركه، ولكن مهما كان الرفق هو الذي يعطى عليه من الأجر أكثر مما يعطى على غيره. نعم. بمعنى العمل نفسه تنكر أنت وينكر هذا يستعمل الرفق وأنت لا تستعمله، فيعطيه الله عز وجل نعم من الأجر ما لا يعطيه للشخص الذي نهى عن المنكر لكن من غير استعمال الرفق. نعم. قال ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته، قال وحث النبي صلى الله عليه قال وهو الرفيق يحب أهل الرفق يعطيهم بالرفق فوق أماني. هذا كلامه في قل في النونية. قال وهو الرفيق يحب أهل الرفق يعطيهم بالرفق فوق أماني، نعم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق، ولو كان الشخص عدوا، كما بوب البخاري في صحيحه باب الرفق في الأمر كله، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها مع قصته التي مختصرها أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السلام، وعليكم السلام واللعنة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سوف يكون منكرا على من؟ على من أنكر المنكر؟ لذلك كان بعض العلماء يقول أن إنكار المنكر ينبغي أن يكون بلا منكر، بلا منكر. إذن النبي عليه سوف يتوجه إلى عائشة رضي الله عنها لينكر عليها نعم صفة إنكارها، هذه الصفة التي الظاهر أنها خلت من الرفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها نعم، أي لعائشة رضي الله عنها، مهلا مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وواضح ما هو الذي من كلامها ليس فيه رفق، أنها قالت لهم عليكم اللعنة، عليكم اللعنة. نعم، ولا يقال هذا، ربما يقول شخص أنكر عليها لأنها أنكرت مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، ليس هذا هو الذي أنكر عليها، لا يقال هذا، بل لا بأس من إنكار المنكر من المفضول مع وجود الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة رضي الله عليهم يوم جاء رجل إلى المسجد وبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لهم لا تنكروا مع وجوده مع حضرتي ولا وحنا، وإنما أنكر عليهم ربما كونهم يزجروه، ولربما سبب ذلك في انتشار بوله في يعني جهات كثيرة وتلطخ المسجد، فقال اتركوه ينجس مكان واحد ونستطيع ربما يعني أن نصب الماء على ذلك خير من إن ربما بسبب زجرهم ربما ينتشر في المسجد وربما يهرب وإلا أخذك بالشيء. نعم، إذن إنكار المنكر مع وجود الفاضل من المفضول لا شيء فيه. فعائشة رضي الله عنها أنكرت مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شيء فيه، ولكن ما حل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي قولها وأنها قالت عليكم السلام واللعنة. نعم، إذا لذلك قال لها صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، بمعنى حتى مع العدو، حتى مع العدو، مع أعداء الله وأعداء رسوله اليهود ينبغي أن يستعمل الرفق في محله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ لعلك ربما لم تسمع ما قالوا، فقد قالوا كلمة ربما أنت لو سمعتها يعني قد تقول ما قلت أو زيادة. قال صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. إذن في كلمة وعليكم رفق، وأما عليكم السلام واللعنة فليس فيها رفق. نعم، سيما على كل حال والنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله في كل لحظاته هو يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله تبارك، داعية إلى الله عز وجل. نعم، إذن دائما يحضره أنه إذا كان هذا الشخص الذي يريد أن يدعوه الذي يليق به مثلا أنك نعم تترفق به. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير. هذا حديث إن كان كل حلفتني موضع الذي هو فيه. قال القرطبي رحمه الله في صحيح مسلم باختصاره له قال فينبغي لكل مسلم أن يكون رفيقا في أموره وجميع أحواله غير عجل فيها، فإن العجلة من الشيطان ولا تفارقه الخيبة والخسران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. ويقصد بالأنات على كل حال كما تقدم أن من معاني الرفق التمهل, من معاني الرفق التمهل. فالله تبارك وتعالى رفيق بعباده أنه يمهل العاصي منه فلا يعاجل بالعقوبة. وقالوا أيضا في معنى الرفق أن الشخص الذي يعاجل معناه كأنه يخشى فوات شيء, مثل يتعجل يظن بأن الفرصة الفلانية سوف تفوته إذا هو تراخى فتراه يتعجل. نعم, وهل الله عز وجل لا يفوته شيء؟ لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأنات. رواه مسلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحوج إلى الرفق, أحوج إلى الرفق. وعائشة كانت بصدد النهي عن المنكر فكان منه صلى الله عليه وسلم توجيه لعله أن يكون نهيها مسددا, لعله أن يكون نهيها مسددا. هذا هو الذي أدركته, أو هذا هو الذي أعددته بهذه الصبيحة من هذا الكتاب. يوم 3 ربيع الأول. إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. إذن في الدرس السابق تناولنا بعض التفاصيل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. أحب في هذا المجلس كذلك قبل أن ندخل في الدرس الذي يليه أو الحديث الذي يليه أن تكون سؤال أو سؤالين يتعلقان بالدرس السابق. وطبعا مما تناولناه في الدرس نبيل بوزيد: هل يشترط في الآمر أن يكون ممتثلا ما أمر به؟
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
لا يشترط للآمر أن يكون ممتثلا لما أمر به.
إذن لا يشترط في من يأمر شخصا ما بمعروف أن يكون هو ممتثلا, ولا كذلك طبعا يشترط في من ينهى شخصا أن يكون هو أيضا منتهيا. نعم. عمران عبد الرحمن. موجود. السلام عليكم. ذكرنا قاعدة تفهم فهما خاطئا وهي لا إنكار في مسائل الخلاف. لا إنكار في مسائل الخلاف، ما هو إذن المفهوم أو المعنى الصحيح من هذه القاعدة؟ مشهور بين الناس لا إنكار في مسائل الخلاف. نعم
نعم، إذا كان الخلاف مما ينبني عليه أصل فينكر، أو كان دليله ضعيف.
إن كان دليله ضعيف ربما هذا لا جواب مرتجل. إذن قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف. مصطفى الزاد. مصطفى الزاد الجواب.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام تركر
شيخ. ليس على إطلاق الشيخ.
ها
ليس على إطلاقه الشيخ، مسألة ليس على إطلاقها.
نعم.
بل ينكر حتى في مسائل، هذا مسائل الخلافية التي الخلاف يكون فيها ضعيف، يكون فيها راجح ومرجوح. القول الراجح يكون قوي.
إذا قسمنا المسائل إلى ثلاث أقسام.
مسائل خلافية ومسائل اجتهادية. نعم.
إذن ذكرنا أولا مسائل مجمع عليها، وهذا قطعا يجب الإنكار. يجب الإنكار في الإجماعيات، بمعنى شخص رأيته يشرب الخمر أو يأكل في يوم رمضان والظاهر أنه ليس عنده عذر، أو شخص مثلا يترك الصلاة أو يغتاب أو يكذب أو لا أخذ بك من هذه الأمور المجمع عليها، إذن هذه لا بد فيها من إنكار. القسم الثاني من المسائل المسائل الخلافية، ونعني بها اصطلاحا المسائل التي فيها قائلان مثلا أو ثلاثة أقوال، لكن أحد القولين يقويه الدليل معه الدليل، والقول الثاني مرجوح لأنه لا دليل مع أصحابه، إنما هي ربما تأويلات أو شيء من يعني ممكن جدا التحايل على النصوص وعلى الأدلة، فهذا كذلك فيها الإنكار. إذن ربما إذا قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف إنما هي في المسائل الإجتهادية التي فيها تتجاذبها الأدلة. نعم، وإن كان قد يكون فيها على كل حال راجح، لكن ليس راجح من جهة النصوص، وإنما فقط أقرب إلى ممكن الشرع، ولكن ليس فيها نص بحيث يكون المخالف له يقال عنه أنه مخالف للنص. اجتهاد من تتجاذبها الأنظار وتتجاذبها كذلك الأقاويل، وقد يكون فيها طبعا راجح ومرجوح. هذه إذن لا إنكار يقال في المسائل الخلافية، بمعنى مثلا مسألة من مسائل مثلا ولتكن مثلا قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. نعم، هل نصنف هذه المسائل الخلافية أو في المسائل الاجتهادية؟ نعم، ممكن شخص يصنفها في المسائل الخلافية، يقول لا بد لشخص ما أنك تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة، وإن كان هناك من قال بأنه لا تقرأ. نعم نعم، لننتقل إلى حديثنا اليوم الذي هو كذلك أيضا داخل في تفاصيل الحديث السابق، وترجم له صاحب الكتاب بقوله استعمال الرفق في إنكار المنكر. استعمال الرفق في إنكار المنكر، وهذا في الحقيقة تناولناه من كلام سفيان الثوري في المجلس السابق، وقد قال رحمه الله: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث، إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. إذن عندنا فيه اشتراط الرفق كما جاء في كلام سفيان، هذا هو الذي أفاده هذه الترجمة، استعمال الرفق، الرفق في إنكار المنكر. سوف نأتي كذلك حتى إلى الرفق من المراد به. الحديث هو تقييم الحديث هو 27 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم في كتاب البر. الحديث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. لا يكون، ويكون هنا قطعا ليست ناقصة تامة، أي لا يوجد في شيء إلا زانه، والاستثناء هنا مستثناء مفرغ من أعم الأحوال. في شيء أي في أي شيء. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، زانه من الزينة بمعنى تزين، وكان هذا الرفق رفقا من جميع، وكان هذا الذي يعني ترفق فيه يعني كان الرفق قد زانه من جميع الجوانب. الرفق ربما الإنكار المنكر قد يكون فيه ثقل عن النفس، كأنك تقول لشخص ما: لا تفعل هذا الذي أنت تفعل به، وقد تتعلق به شهوات النفوس، فإنك تريد أن تحيل بينه وبين مشتهاه، فإذا استعملت في ذلك الرفق فإنه يكون إنكارا حفته الزينة وتزين من جوانب، وحصل كذلك المقصود الشرعي. ولا ينزع من شيء إلا شانه. نعم. وفي رواية للحديث نفسه: عليك أخاطب عائشة رضي الله عنها بالرفق، بالرفق. والرفق ما هو؟ قلنا الرفق هو لين الجانب والاقتصاد في جميع الأمور والأخذ بالأيسر. نعم. إذن هذا هو الرفق، هو لين الجانب والاقتصاد في الأمور من غير غلو، والأخذ بالأيسر في كل أمر فيه شيئان، الأخذ بالأيسر منهما. هذا هو الذي يعني تقريبا اخترته من معاني كلمة الرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما قالت لليهودي: عليكم السلام واللعنة. سوف يأتي كذلك تكرار هذا الحديث أو هذه القصة. قالت عائشة رضي الله عنها، وهي طبعا بصدد إنكار منكر، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاجت إلى هذا التوجيه وهذا التنبيه. عاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، في أحضانه زوجته، تحتاج إلى مثل هذا التنبيه أنها وهي تنكر المنكر إذا استطاعت أن تترفق بالمنكر عليه فلتفعل. فقالتها صلى الله عليه وسلم لليهود، ليس لمسلم، يهودي، وموجب ما قالته يظهر كأنه موجود. نعم. قالوا وهم يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. السلام ليس السلام، ولأجل ما في السلام والسلام من التشابه كأنهم استغلوها. نعم. ولكن العرب هذه لغتهم، لهم أذنها يستمعونها ويعرفون ما غاب من الحروف وما خرج من مخرجه، فمهما تحايل اليهود في هذا الباب فإنهم يتفطنون له. نعم. فقالوا السام، وليس بن السام قلنا، والسلام إلا اللام اللام نعم، ظنوا بأنه ربما النبي صلى الله عليه وسلم يتفطن، ولكن تفطن هو، بل وتفطنت زوجته عائشة رضي الله عنها. نعم. فهم عندما قالوا السلام عليكم أجابت قالت عليكم السلام واللعنة، واللعنة، وهم اليهود ملعونين لا شك. نعم. ولكن هذا المقام ينبغي فيه نعم استعمال ما هو دون هذه اللغة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك خاطبها هذا الخطاب وقال لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم عليك، عليك نعم بالرفق، عليك بالرفق. نعم. وترة ذكره هذا الحديث بشأن الناقة كما في بعض ألفاظ الحديث، هذا الحديث الذي أخرجه كذلك أبو داود، قلنا أنه في مسلم لكن في رواية في أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت عفوا سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو، يبدو معناه يخرج إلى البادية كما يخرج الناس، بعض الناس أحيانا يكون في مدينة في ضيقها وفي ضوضائها نعم، فيحتاج مرة في الأسبوع إلى أن يخرج، يخرج إلى الهواء الطلق، يخرج ربما من أجل أن يتنزه، من أجل أن يكون له منتجع يستريح فيه ويذهب عن هذه الحال نعم، فتتجدد نفسيته ويستقبل ربما أسبوعه القادم بنفسية وبنشاط وبحيوية ونحو ذلك. ربما بعض الناس قالوا كيف نحن نفعل، فعلا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله، وارتابوا فيما يفعلون فسألوا عائشة رضي الله عنها، وهي أولى أن تسأل في هذا الموضوع طبعا، لأن هذا أمر يتعلق بالبرنامج اليومي للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا في نعم من عمله؟ قالت، قالوا لها يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هذه الخرجات التي نخرجها نحن؟ قال نعم. فقالت نعم إلى هذه التلاع، إلى هذه التلاع، ولقد بدا بلا من بدا يبدو يخرج البادية، ولقد بدا مرة فأتي بناقة مخرمة فقال اركبيها يا عائشة، قال اركبيها يا عائشة وارفقي، وارفقي مخرمة معنى واضح عليها أنها ليست ربما نجيبة وتعطيك من السرعة ما تريد، ولكن نظر عليها أنها تحتاج إلى أن يترفق حتى يصل بها الشخص إلى مقصوده، ليس السفر هذا، ممكن يجد البادية قريبة ويرجع منها. قال وارفقي، وارفقي، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. إذن هذا هو كذا، إذن مرة بصدد اليهود ومرة بصدد الناقة. ومن أسماء الله تعالى إذن من باب أولى الترفق ببني آدم، سيما في أمر يراد أن يلتزمه الشخص ويلتزم فيه الشرع ويعمل فيه بالشرع. ومن أسماء الله تعالى الرفيق، من أسماء الله عز وجل الرفيق. نعم. ومن صنفوا في أسماء الله تبارك وتعالى كثير منهم ذكره، ومعناه عندهم الكثير الرفق، وهو اللين والتسهيل، وضده العنف والتشديد. ويأتي الرفق بمعنى التمهل في الأمور والتأني فيها، فهو سبحانه وتعالى لا يعاجل العصاة بالعقوبة ليتوب من سبقت له العناية، ليتوب من سبقت له العناية. نعم. إذن فهذا معنى الرفق على أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ورفقه سبحانه وتعالى بعباده يظهر في رحمته ورأفته بهم شرعا وقدرا، هو سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق وأهله، ويعطي عليه أي على الرفق من الثواب ما لا يعطي على العنف، إذن حتى العمل الذي صاحبه يترفق يكون الأجر فيه ليس كذلك الذي ربما قد يحصل، قد يحصل بالعنف شيء من المراد من إنكار المنكر، ولكن ربما الشخص نعم منكر المنكر وأنت قد عنفت عليه نعم وأخذته بعنف، فربما عنفك هذا هو الذي حمله على ذلك، أو ربما ما يعني رافق هذا النهي عن المنكر أو هذا الأمر المعروف، ولكن كل ما رافقه مما حمل الشخص على الترك خير منه الرفق. ممكن بعض الناس عنده يعني ربما عنفية كلام إذا سمع ومن سمعه فإنه سوف يترك المنكر، أو أي اعتبار آخر الذي ممكن جدا بسببه الشخص واقع في المنكر يتركه، ولكن مهما كان الرفق هو الذي يعطى عليه من الأجر أكثر مما يعطى على غيره. نعم، بمعنى العمل نفسه تنكر أنت وينكر هذا، هذا يستعمل الرفق وأنت لا تستعمله، فيعطيه الله عز وجل نعم من الأجر ما لا يعطيه للشخص الذي نهى عن المنكر لكن من غير استعمال الرفق. لا، قال ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته قال وحث النبي صلى الله عليه قال وهو الرفيق يحب أهل الرفق يعطيهم بالرفق فوق أماني. هذا كلامه في قل في النونية. قال وهو الرفيق يحب أهل الرفق يعطيهم بالرفق فوق أماني. نعم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق ولو كان الشخص عدوا، كما بوب البخاري في صحيحه باب الرفق في الأمر كله، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها مع قصته التي مختصرها أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السلام، وعليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سوف يكون منكرا على من؟ على من أنكر المنكر. لذلك كان بعض العلماء يقول أن إنكار المنكر ينبغي أن يكون بلا منكر، بلا منكر. إذن النبي عليه سوف يتوجه إلى عائشة رضي الله عنها لينكر عليها نعم صفة إنكارها، هذه الصفة التي الظاهر أنها خلت من الرفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها نعم، أي لعائشة رضي الله عنها مهلا مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وواضح ما هو الذي من كلامها ليس فيه رفق، أنها قالت لهم عليكم اللعنة، عليكم اللعنة. نعم، ولا يقال هذا ربما يقول شخص أنكر عليها لأنها أنكرت مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا، ليس هذا هو الذي أنكر عليها، لا يقال هذا، بل لا بأس من إنكار المنكر من المفضول مع وجود الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة رضي الله عليهم يوم جاء رجل إلى المسجد وبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لهم لا تنكروا مع وجوده مع حضرته ولا نعم، وإنما أنكر عليهم ربما كونهم يزجروه، ولربما سبب ذلك في انتشار بوله في يعني جهات كثيرة وتلطخ المسجد، فقال اتركوه ينجس مكان واحد ونستطيع ربما يعني أن نصب الماء على ذلك خير من إن ربما بسبب زجرهم ربما ينتشر في المسجد وربما يهرب وإلا أخذك بالشيء. نعم، إذن إنكار المنكر مع وجود الفاضل من المفضول لا شيء فيه. فعائشة رضي الله عنها أنكرت مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شيء فيه، ولكن ما حل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي قولها وأنها قالت عليكم السلام واللعنة. نعم، إذا لذلك قال لها صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، بمعنى حتى مع العدو، حتى مع العدو، مع أعداء الله وأعداء رسوله اليهود ينبغي أن يستعمل الرفق في محله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ لعلك ربما لم تسمع ما قالوا، فقد قالوا كلمة ربما أنت لو سمعتها يعني قد تقول ما قلت أو زيادة. قال صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. إذن في كلمة وعليكم رفق، وأما عليكم السلام واللعنة في سبع رفق. نعم، سيما على كل حال والنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله في كل لحظاته هو يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله تبارك، داعية إلى الله عز وجل. نعم، إذن دائما يحضره أنه إذا كان هذا الشخص الذي يريد أن يدعوه الذي يليق به مثلا أنك نعم تترفق به. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير. هذا حديث إن كان كل عرفتني موضع الذي هو فيه. قال القرطبي رحمه الله في صحيح مسلم باختصاره له قال فينبغي لكل مسلم أن يكون رفيقا في أموره وجميع أحواله غير عجل فيها، فإن العجلة من الشيطان ولا تفارقه الخيبة والخسران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. ويقصد بالأنات على كل حال كما تقدم أن من معاني الرفق التمهل، من معاني الرفق التمهل، فالله تبارك وتعالى رفيق بعباده أنه يمهل العاصي منه فلا يعاجل بالعقوبة. وقالوا أيضا في معنى الرفق أن الشخص الذي يعاجل معناه كأنه يخشى فوات شيء، مثل يتعجل يظن بأن الفرصة الفلانية سوف تفوته إذا هو تراخى فتراه يتعجل. نعم، وهل الله عز وجل لا يفوته شيء؟ لا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد قيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأنات، رواه مسلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحوج إلى الرفق، أحوج إلى الرفق. وعائشة كانت بصدد النهي عن المنكر فكان منه صلى الله عليه وسلم توجيه لعله أن يكون نهيها مسددا، لعله أن يكون نهيها مسددا. هذا هو الذي أدركته أو هذا هو الذي أعددته لهذه الصبيحة من هذا الكتاب. يوم 3 ربيع الأول، إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.